الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تشرح معنى لا إله إلا الله، كما سبق قول المؤلف رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله، قال: وشرح هذه الترجمة لا محل لها من الأبواب. من جملتها هذا الباب، لأن بالمعنى لا إله إلا الله أن لا يذبح إلا لله سبحانه، وأن من ذبح لغيره فقد أشرك. وقال: فمعنى لا إله إلا الله، وقوله باب ما جاء يعني من الأدلة من الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله وأنه شرك، فلا يتخذ ذلك إلا ساقه رحمه الله في هذه المرأة وغيره. قضية الذبح قضية عظيمة، ظل فيها كثير من الناس في الذبح لغير الله في أضرار مختلفة يزينها لهم الشيطان.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية.
هذا الدليل الأول. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك امرت وانا اول المسلمين، قل اغير الله ربي ربا وهو رب كل شيء، فلا تكسب كل نفس الا عليه ولا تجب غدا اخرى. فقوله تعالى: وجود الصلاه جميع الصلوات فرائض ونوافل لا تكون الا لله، فلا يكون العبد ان يصلي لا لغير الله فريضة أو لازمة، ونسكي أن يصف هو الذبيحة، المسك هو الذبيحة، المراد به هنا الذبيحة، يعني فكما لا يجوز للإنسان أن يصلي لغير الله فكذلك لا يجوز له أن يذبح لغير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور الأضرحة والجن الشياطين والملوك الرؤساء البلاد الصحية عند قلوبهم غير ذلك، كل هذا يدخل إلى الله وهو من الشرك الأكبر، لأن الله قرنه بالخلق، ولا شك أن من صلى لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، وكذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. الوقت من الليل صلاة عبادة مدنية، والذبح عبادة مالية، جميع العبادات مالية كانت أو مدنية تجد الله على الله عز وجل، ونحيا عليه في هذه الدنيا جميع العمر، يجب على الإنسان في جميع عمره من حين يخلف يبلغ سن التدين إلى أن يكبر والأجل وهو موحد لله عز وجل، يخلف جميع أعماله لله عز وجل في جميع عمره، وما لا يجب أموت عليه يموت عليه الإنسان يموت على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. ويجب على المسلم أن يخلص لله في حياته وفي حال صحته وكذلك عند موته وفي حال ظهور السجن ليختم له بالتقوى. وهذا فيه توجيه على أهمية الحكم الخاتم والغالب أن من استقام على دين الله في عمره وحياته أنه يوفق لحكم الخاتم ولم ضيع عمره بالشرك والمخالفات فحري به أن يوفق عن حكم الخاتم وتسوء خاتمته إلا أن يتداركه الله جل وعلا فيوم عليه التوبة قبل الموت. لله رب العالمين هذا هو الخبر خبرين خبر العجاب والمسرور خبر مثل ان صلاتي ونسكي ولله رب العالمين هذا هو الخبر تعلم المخلوق خبرين لله رب العالمين لله الذي هو الاله المعبود رب العالمين الذي هو الآية كل شيء بيده فلا يليق بالعبد ان يشرك بالله الذي هو ربه خالقه وهادئ ضاله مدبر الكون. ثم اكد ذلك قوله لا شيء له ولكن الشرك في الصلاه والشرك في الذكر وغير امام العبادات لا شيء له لا نافع للشرك وشريك على عام فلا يصلح ان يشرك مع الله احد لا ملك مقرر ولا نبي مرسل ولا ولي من الامر ولا صالح من الصالح لان كلمه لا شريك ترمي جميع الشركاء لا شريك له. قال ومن ذلك امره امره الله سبحانه وتعالى لان الذي يامر وينهى ويسمع هو الله جل وعلا والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وهو اول من يلتزم امر ربه لانه عبد فهو اول من يلتزم امر ربه وبذلك امرت وانا اول المسلمين اي المنقادين لامر الله المستشرين له بالتقييد الطاعه لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة فقد كان لكم يا رسول الله أسرة حسنة هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لم يبلغ مقدمة الربوبية أو مقدمة الألوهية بل هو عبد من عباد الله وهو أكرم عباد الله فلا يستحق إلها مع الله ولا رب مع الله جل وعلا وعلى أول المسلمين أي من هذه الأمة لا من حول الخليفة ليس هو أول المسلمين من الخليفة هم سبقوا مسلمون من الرسل والداعية ولكن أول المسلمين من هذه الأمة المحمديين فهذه الآية شاهدوا هذا الترجمة أن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا إله إلا له سبحانه ودلت الآية لا شريك له على أن الذنب لغير الله شرك على أن الذنب لغير الله شرك ينزه الله جل وعلا عنه ودلت أيضا على أن لو لم يستثنى أحد من القرى مهما بلغت مدته فإنه لا يصل إلى مرتبة الألوهية الربوبية ولا يستحق شيئا من العبادة العبادة حق لله جل وعلا كما دلت الايه ايضا على ان العبادات مبناها على التوحيد، ولذلك امرت العبادات لا تكون الا بالدليل من الكتاب والسنه، ولا تكون العبادات بالاحكام احكام الانسان او التقريب او غير ذلك، هذا يكون من البدع. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا انت امرت، فالعبادات توحيديه. نعم.
وقوله فصل لربك وانصر،
هذه الآية الثانية من الآيات التي استدل بها المصنف، وهي قوله تعالى فصل لربك وانصر. حديث الآية الأهم قرن النفق مع الصلاة. صل لربك أن لا تصل لغيرك، وانصر أن يمتع لهم فلا تنحر لغيرك. والنحر الآن في كل شيء، والذبح يكون من البقر والغنم ولم يعلم، فكلهم ذبح والنحر كله يكون لله جل وعلا، عبد لله عجل وجليل. فمن ذبح أو نحر لغير الله فقد أشرك، سواء ذبح للأشجار والأحجار أما يتحول لله والعزة والمال، أو ذبح للقبور والأضرحة كما يذبحون لله وغيره، أو ذبح للجن لاستقال شرهم، أو من باب التجاوز، لأن بعض المتعولين لهم البروة لأن يذبحوا للجن، أي يطيعونه فيذبحون لله. فالذبح على سبيل التعبد والتطهر لا يكون الا لله. الله جل وعلا قد حرم ما ذبح لغيره، لا يكلف تعدى من المحرمات الا اذا بالاعراف ما اهل به لغير الله. ما ذبح باسم الصنم او باسم القبر او باسم الولي او باسم الجن على اهل نفسه يعملون به علم الذبح لا علم به، كان يقول باسم المسيح باسم السيد فلان هذا اهل به لا علم به، هو حرام شق مصر بل هذا شر من الميت لانه ذبيحه شركيه. وكذلك قد سمي عليه اسم الله لا يكون الخصم منه غير الله، لان يقول بسم الله على الذبيحه وهو يقول انها للخصم او للولي او للجن حتى ولو ذكر اسم الله عليه، لان العبره ليست بالخصم وما في القلب. فما اهل به لغير الله نعمه النوع يجب ان ذكر عليه اسم غير الله، ويتمنى رفد به غير الله جل وعلا ولم صلي عليه اسم الله جل وعلا، فانه يكون مخاطرا ويكون من الشرك من الشرك الاكبر. فالغالب من الذي يذبح لغير الله لا يذكر عنه اسمه، ولذلك يوصي المتعودون المرضى بان لا يسمى على الذبيح فيقول بسم الله صلي لربك قلها ليذبح له. وذلك أن الله لما أعطى نبيه الكوثر ورمه في الجنة وقيل الكوثر الخير الكبير ومنه النهر أيضا، أمره بالشكر فقال صلي لربك وارفع شكرا لله على ما أعطاه من الكوثر. إن شانئك أن يقرضك أيها النبي مضغرة هو الأذكار، مقطوع مقطوع الصلة مقطوع الذكر، وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمد الرجل الأسلم ليس له ذرية إذا مات كيف تعرفه؟ يقول المشركون هكذا، يقول انه رجل لم يكن ليس له اولاد يعني ذكور ليس له ذريه فسيخلق عليكم الى ما فرد الله جل وعلا عليه بقوله ان شانئك هو الاخر الذي يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون ابكر مقطوع الدنيا ولا يذكر الا بالذم والنعم من اعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهم ذكر ولا لسان سجد في العالمين ولا يذكرون الا بالذم والتنقص نعم الشاهد من الآية مثل الآية التي قبلها أن الذبح عبادة لأن الله أمر أن يذبح له وأمر بأن يذبح ويذكر له سبحانه وتعالى ولا يذبح لغيره.
عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مفلتا، لعن الله من غير منار القرب. رواه مسلم.
هذا الدليل من السنة على أن ذكر الدليل من القرآن على تحليل الذبح لغير الله ذكر دليلا من السنة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الكلمه تراد بها الجمل، الكلمه عند اللغويين مطلقه يراد بها الجمل ولو كانت حرف واحد، يعني عندها مثلها. اما عند النحويين فالكلمه يراد بها الجمل، لهذا يقول الله واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة واللفظ عام وكلمة فيها كلام قد يؤمن قد يراد بالكلمة الجزء كما ذكر الله جل وعلا في القرآن وكما أخرجنا مما بقوله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراءه خلقهم إلى يوم يبعثون. قال رب ادعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه حرف لكم التي عدول جملة جملة سماها الله كلمة كلا إنها كلمة هو قائلها. فالمراد من كلمة هنا أربع كلمات هي أربع جملة. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب ومن ضوابط الكبيرة أن يلعن عليها أن يلعن من فعلها أو ارتكبها. فإذا لعن الله جل وعلا على شيء أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء فدل على أنه محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب فدل على ان هذه الجمل ان ما جاء في هذه الجمل الاربع كلهم كبائر الذنوب. لعن الله من ذبح لغير الله، وانظروا كيف بدا بالذبح قدم لعن ذلك لغير الله على الجمل الاخرى في اهميه هذا الامر. بدا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في اهميه وأن أعظم المحرمات هو الشرك. إذا قيل لك ما أعظم المحرمات هو الشرك أو قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه ماذا تقول؟ الشرك. إذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعن الله من ذبح لغير الله لغير الله مطلقا لم يستحي شيء سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجرا او حجرا او جملا او انسا او غيره هو ملعون قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لأي قصد كان لأي قصد لعن الله من ذبح لغير الله هذا محل الشاهد الحديث وأن من ذبح لغير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستثنى من ذلك شيء لأن الذبح عبادة والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل لعن الله من لعن والديه أن يكون لا بسبب الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حق واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذ قال لقمان ابنه وهو يعظه لا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصي الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وجهه فدائما يأتي حق الوالدين هذا حق الله سبحانه وتعالى فحقهما البر والإحسان ورد الجميل والتواضع حفظ الجماعة لهما وعدم عدم إثارة ما نطلبهما بالكلام وبالفعل لا تقل لهما أف لا تنهرهما قل لهما قولا كريما أفضل لهما جناح الذل من الرحمة قل رب يرحمهما كما ربياني والعقوق من أكبر الكبائر من الموبقات من الموبقات بطاعة الوالد تأتي بعد طاعة الله لكن بالمعروف الوالد وغيره من المخلوقين لا يطاع إلا بالمعروف لا يطاع بالمعروف وإن جاهداك على أن تشرك به فلا تشرك به علمه فلا تطعه فلا تطعه من الشيء ولكن يبقى حقه من الإكرام والإحسان وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل هذا الذي يغير هذا الحكم في إلهه حق الوالدين ويقابلهما بالعقوق والسلام السيء وأفحش السلام أقبح السلام من لعنة فإذا لعن أحد الوالدين أو لعن والديه فقد لعنه الله سبحانه لأن الجزاء به العمل والوالد والوالدان يشمل الآباء والأجداد والجدان فالأب يحمل الأب والجد ويحمل الأم والجد مهما علم لهم مقابلهم والكلام على يد الإمكان أنه يلعن والديه يتصور بذلك أو يتسبب في لعن والديه كأن يسب أبا أحد أو أم أحد فيسب أباه في المقابل فيكون الإثم على الباري والمكتسب والصائم الولد ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل اباه قال يسب ابا ظالم فيسب اباه ويسب امه فيسب فلا يلعن والديه مباشره ولا يسب والديه ومن فعل ذلك فانه مستحق لنعمه الله عز وجل لعن الله من لعن والديه لعن الله هذه الكلمه الثالثه لعن الله من اوى محدثا من اوى محدثا اوى يعني ضمه اليه ضمه اليه ودافع عنه وحلاه والمحدث هو الذي فعل فعلا يوجب عليه الحد من الحدود يوجب عليه اقامه الحد كالجاني والشارب شارب الخمر قاطع الطريق فمن فعل جريمة استوجب الحد عليها فلا يجوز لأحد أن يحول بينهم وبين إقامة الحج. فمن حال بين إقامة الحج بشفاعته أو بصورته فإنه مأمور. ولهذا جاء في الحديث تعاظم الحدود بما بلغ، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع امرأة من قريش من بني مخزوم، سرقت فقرر أن يرميها، فأراد أسامة أن يشفع لها فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه ويستكبره، غضب عليه قال له أن تشفعوا في حد من قلوب الله، إنما أنس من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وادعوا الله لو أن الغافلة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت فقطع فيها الحد، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يحول الإنسان دون إقامة الحد على من تقرر عليه بانتصاف أو سرقة أو سرقة أو حد زنا أو شرب خمر أو غير ذلك من الحدود. فلا بد من تمهيل الحد إذا ثبت وتقرر، ومن تدخل لإنصافه فإنه يكون مضافا لحكم الله جل وعلا ويكون ملعونا. لعن الله من آوى محسنه، آواه يعني حال بينه وبين إقامة الحد وضمه إليه بسلطة أو بجاه وشفاعة. هذا المحسن. ويروى محدثا محدثا في نفس الدار، والمحدث معناه ما وحد في الدين من البدع والخرافات. فلا يجوز للمسلم أن يؤمن بها وأن يناصرها ويدافع عنها، فمن دافع عن البدع وناصرها فإنه يكون محروم. المحدث بفتح الدال هو البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس بالمقرر، فالذي يدافع عن البدع ويؤيدها ويدعو إليها ويقدمها للناس ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤلفون الكتب في مغامرة البدع وصبغتها بصبغة التشريع، ويلقون المحاضرات والندوات والخطب، ويصبرون على أهل السنة والجماعة الذين يردون البدع ويحذرون منها ويعيرونهم. هؤلاء يدخلون في هذا من آوى وحدها لأنهم آووا مفلح ومفلح في الرياضة، لأن الواجب إنكار البدع والتحذير منها والأمر بلزوم السنة والاعتماد عليها، هذا هو الواجب على المسلمين. وما أكثر من يناصرون البدع، وما أكثر من يناصرون المدينين ويدافعون عنهم ويحولون دون إقامة حدود الله في الأرض. نسأل الله العافية والسلامة. لكن هم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليفعلوا ما شاء، فإنهم لم يؤمنوا من حكم الله عز وجل. الكلمة الرابعة، لعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامة، المنار هي العلامة، لأنها تنير للناس، تنير للناس الحق، وتنير للناس الصواب من الحق. قالوا وهذا محمول على المراسيم التي تكون بين أملاك الناس، مراسيم بين أملاك الناس وحدود في واحد يوجد لنا وإلى ربنا على وضعها، من أجل يأخذ شيئا من أرض من أرض الآخر. إذا هذا المكان هذا ملعون. قد جاء في الحديث من استطاع شبرا من الارض بغير حق صوته يوم القيامه من شر الارض. مثلا انتهت أرض حتى وحرام جدلت مراسيم وقدت من الحق جيران انت الوضع لا الأمر وراء الكتاب وراء عقوبة وراء مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لو تركت أرض الشدة كانت لمس من اتخاذ شدة من أرض شريك أو أرض جار الله العظيم. وقيل المراد بتمام الأرض حدود الحرم أو صاب الحرم التي وضعت على حدود الحرم النفسي أو الحرم النبوي لا يجوز تغيير الحدود لأن يدخل في الحرم شيئا ليس منه أو يخرج منه شيء من الحرم. وقيل المراد بتمام الأرض العلامات التي على الطرق لأنها سهل المساهرين وإذا جالت أو أجيلت وغيرت ظل المساهرون ربما يحصل بسبب ذلك هلاك. هذه المنار التي على الطرق ومنها اللوحات الآن اللوحات جيدة جدا وهي منع لا يجوز تغييرها لأن هذا يضر بالناس. فحقيقة كل هذه الأمور داخلة في منار الأرض داخلة في منار الأرض عز فيها المراسيم يدخل فيها أنقاض الحرم يدخل فيها مناه الطريق على الطريق. ولكن الأول النوع الأول هو ما أشدها وهو الله افتقر عليه بعض الشراء لأنه هو لأنه يقسم بين الحقوق ويمنع الظالم من أن يتعدى. فهذا الحديث الشاهد منها هو أول كلمة نعم الله من ذبح لغير الله نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم هذا الحديث رواه طارق بن شهاب البجري بن احمد رضي الله عنه وهو من صغار الصحابه. فقال له من انزل خيار عن رسول صلى الله عليه وسلم الحياه من صغار فيقول ان رواه عن غيره من الصحابه وهذا لا يضر لانه مرسل الصحابه والصحابي لا يسكت الا عن صحابي منه. الصحابه كلهم عبدون رضي الله عنهم ولا تضر في هذا الصحابه لان الصحابه كلهم رضي الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم بما اقصر على صحابته قصص الاولين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقص على اصحابه من اخبار الاولين لأن يجبه وعظه. وهذا مثل احتجاجه صلى الله عليه وسلم حيث انه يخبر عن اشياء لم يكن قد رفض ولا شاهد وانما لان الله جل وعلا اوحاها اليه واعلمه بها دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. قال مر رجلان على قول فهم كانوا يعبدونه من الصلاه هو لا يعبد من دون الله لكن يطلق على ما كان على صوره حيوان. واما الوثن فيشمل ما كان على صوره ولا لم يكن على صوره الا عبد من دون الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل خلقي وثنا فالوثن اعظم من الصنم. مر على صنم له صنم لا يجوزه احد يعني لا يغر من حزنه احد حتى يقرب له شيئا يعني يذبح أو يتقرب له شيء من العباد حتى يقدم له شيئا، يعني يتقرب إليه بشيء من العباد، يلزم الناس على أنهم يعبدون هذا الصنم، ولا ما تلزمه المظلوم. فإذا خضع لهذا الصنم قرب من شيء من أنواع العبادة مفهوم، يعني معنى جوازات، يعني أصحاب جوازات لا يدخل لهذه الأمور إلا الجواز عندهم هو الشرك، هو الشرك بالله عز وجل. فهذا دليل على حرص المشركين، حرص المشركين على عبادة غير الله، ولذلك يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل حماية الشرك والعياذ بالله. هذا أغلى يبذل، يبذلون أنفسهم لأجل الدفاع عن الشرك بالله. قاتلوا الرسل وقاتلوا المسلمين من أول الخليقة إلى الآن إلا يبيش وغيرة عن الشرك، والله أعلم. وهم خلونا المسلمين، لا يقول خلوهم الناس حرام، الناس في العالم الناس حرام، كل من يعني يتبع ما يراه، لا تقاتلون السريات، هم المسلمين لا هم يقاتلون المسلمين. الآن ما يخلون المسلمين، لو سكت عنهم المسلمون هم أليسوا الآن يخلون المسلمين، أليس يتكلمهم من بلادهم، لا يجب إلا أن يقولوا رب الله، ما ضروا آخر الناس أحرار في فتح عباداتهم وخلوا كلهم على دينهم، تعالوا لهم تعيش السلم للمسلمين، ما حصل هذا، ما حصل هذا من الكفار ولا يحصل أبدا، لكن كيف نحن نسلم لأهل الكرم؟ نقبل جعالاتهم التعايش كما يقولون أبدا. إذا تذكروا من المسلمين فلن يتركوهم على الدين أبدا، يلزمون أن لا يفوته أحد، هذا باطل ما هم عند ولا لا يفوته أحد حتى يقدم لهم شيئا، يعني أدنى شيء، لأن مقصودهم الطموع، ما هم مقصودهم نوع الذي يقرر، مقصودهم الخضوع والانقياد والشرك بالله عز وجل، هذا هو المقصود. اما ما يقرر هو ان كان قليلا او كثيرا هذا ما يهم، وهم يتوافقهم على كفرهم على الشرك حتى يقرب له الشرك. فقالوا لاحدهما قد قال بنا هذا الصرف، قال ما عندي شيء اخر وهو العلم، لا ظهر الشرك ولا اخر الجود، وأنا مسلم لا أقدم إليه الله، لا ظاهر لا ما عندي شيء عندي، معناه أنه ما عندي شيء، هذه طيب معناه ما عندي، هذا علم ما عندي شيء أقدم. قالوا له أجب ولو جفاها، لم كما نصرت لك الله مهمتكم نوعا يقرر، مهمتكم الطاعة والخضوع. قالوا أجب ولو جفاها، يعني اذبح في هذا الصنم ولو جفاها. الرجل ذبح للبشر تقرب الى الصلاه نجي ان يسمعوا له بالموت، هذا فخلى الخليفه راح مخوفا، لكن راح الى وين؟ ها؟ راح الى النار والعياذ بالله، محور يوم النار، خلى الخليفه وتدخل الموت. لما وافقهم وذبح لغير الله محوره ذهب لكن الى النار. هذه عاقبة الشرك، عاقبة المشرك. وقالوا للآخر قدم ما قال معي بشيء، قال ها كنت لأقدم لأحد شيئا دون الله عز وجل، فقط بعقيدة واعتز بدينه ولم يجد ولم يستجب، وهكذا المؤمن يجب أن يعتز بدينه وعقيدته ولا يساوم عليها ولا يستحي من ذكرها ومصارح فيه. قال لا قلت لأقدم لأحد شيئا دون الله، لو عنده أدواء من العلم ومن الغرض ما أضع فيه، وهو العلم له معنى الشيء، العلم له ما يفهم العلم، وهو التوحيد، وهو السجاع الاعتزال في الدين والعقيدة. فضربوا عمره قتلوه، قتلوا لكن أين لها؟ للجنة. ذهب إلى الجنة. هو الفوق حاط الحاط. حتى هو لو سمح الله يمكن إلا يقتل. الموت حاط الحاط. لكن موت من بعده الجنة ولا موت من بعده النار؟ هذا هو النبي. حتى بعض العلماء ودخل الجنة. أن يتمسك بدينه ولم يساوم عليها ولو أتى بدين القتل فهو يعتد بهذا ويقتل في سبيل الله يعتد بمسلم جاهل ويقع في الشهادة فأصبح العلماء ودخل خيرا. هذا الحديث واضح في أن الذبح من غير الله شرك ولو كان المذبوح قليلا ولو كان مبالغا لأن العبرة هي ذبح المذبوح عندما العبرة في الذي ما في القلب. فالذي سمح لذبح لغير الله دخل النار والذي لم يسمح دخل الجنة. هذا هو الفرق الطرق بين الموحدين والمسلمين. هذا الحديث واضح كل الظروف في أن ذبح لغير الله أنه شرك كما دلت على الآيات والأحاديث وأن من فعله مآله إلى النار. من مات على الشرك هذا مات على الشرك ولا لا؟ دخل النار. وهذا مات على التوحيد قد روح مات على التوحيد دخل الجنة. والشيخ رحمه الله يطلع الغائب على الحديث يقول فيه دليل على فوز الجنة والنار. ما بينكم بين الجنة والنار ولا أن تموت والموت قريب ما تجري الساعة
تفكر نفسك تفكر دينك تفكر عقيدتك ويذكر ذكر الله من التسبيح والتهليل ذكر من ذلك يجب ان يموت على هذا. هذا الحديث فيه اولا على مدى الاعلام بقدرته صلى الله عليه وسلم حيث انه حدث عن عمر بن معاويه فاذا لم يجاهده. ثانيا فيه أن الذبح لغير الله يوجب النار ولو كان المذبوح شيئا يسيرا حب الله والطاير رجال الحلال فكيف بذبح الرعايا من الغنم والألوان من الإبل التي تذبح عند قبر البدوي في طنطا أو غيره من غورها يأتون بقطيع القلم يدخل للبدوي يأتون للإبل يأتون للبقر وفي الموضع خلقا في كل مكان عند القبور في كل مكان. هذا شيء جائز إلا هذه البلاد اللي أنحمت على الله بها للكعبة المباركة. ونسأل الله أن يثبتنا على هذا وأن يسجي الشر الأعداء والحاسدين وإلا مثل ذلك في هذه المملكة الأضيحة تشتغل الليل والنهار الشركيات ولا الجليل لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفون بذلك نعمة التوحيد ونعمة العقيدة ونعمة الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة الإخلاص لله عز وجل. هذه ثمرات الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام هي التي تنبي الأرض تطهر الأرض من الشرك والبدع. أما المذاهب الأخرى والمذاهب الأخرى فإنما تجي للوباء والشر وكل له كل له دعاية كل له طريقة وكل له ما هي إلا الطريق الواحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. قد يستشكل بعض الناس هل هذا الرجل هذا مكرم والمكرم معفو عنه. قال الله جل وعلا أن كفر بالله من الإيمان إلا من يكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا ابن مكرم. يقول لا هذا ليس بمكرم ومعترف ما أنا أذى ربي أن هدفت لا إله إلا الله ما عندي شيء فدل على أنه مسلم بهذا ولم ينكره وحتى لو لم يدفع إلا أقر الشيء من قال هذا صحيح أو أنه على حق أو كل على عقيدته يقول أنا لا أخطف الله هذا أقر الشيء فإذا ذبح نفسه فأنا أشد فالرجل والله أعلم فغيره أنه لا أعتبر إنكار الشيء وإنما قال ليس عندي شيء قدر هذا عذره دل على أن الله عنده شيء ما عنده مال في خلق يجد دينه في الأجل يرجع رحمه يبيع دينه العقيدة تهديه كلها أن يذهب إلى بشعر ويستاهل يقول أسمع يلتع على ثاني عاجل ليس هذا مثل أسفاق الصلاة شو فرصه يقول بالدح ثم أسفاق جلع ثم هو يحاجه ثم هو يجيش ويجي انخار خلوا السبيل أو غير على الأرض يمكن عام جوه وشوى من باب الإسرة والانتحار لكن إلا الذي يصل صور من هذا صلى الله عليه الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر لا يتساهلوا في أمر العقيد وأشد من ذلك أن الإنسان لا يبكي ولا يواجه ويعادي على هذا الأمر وأنه يقول هذا على كان سبيل وأنا يعلم أمم متقدمة ومتحضرة وهي على هذا الشيء مصر حضارة من سمعان أو من قول يورخ أو من قول صالح هذا الحجر أكثر حضارة من هؤلاء نفعتهم حضارتهم نفعهم تقدمهم من اليوم ما نفعهم نجال على وما العظم في العقيدة هي سبيل الدنيا أما الدنيا هو أن جاءت أو جاءت ما نقيم نقيم هي الحقيقة والسبيل هذا هو الذي عليه المدار الله أن يهدينا وإياكم على الدين وأن يوفقنا مثل الحق لأن المشكلة هي الجهل في الحق وعدم تعلم العقيدة هذا هو المشكلة تساهل بها والعقيدة وعدم تعلمها وعدم الإقبال عليها وترى أن الناس يسلمون أنتم تشكون في الناس يسلمون الناس هل يسلمون لأنهم لا يعرفون العقيدة واللي ما يعرف الشيء لا يعرف الشيء يقع فيه الجهل لا يقال فلذلك يجب الحماية للعقيدة تدريس العقيدة التأمل فيها لأجل فرصة فلذلك يعرف الإنسان الحق من الباطل ويعرف ما يغالبه ويعرف ما يقويه ويثبتها العقيدة ما هي شيء سهل بس أنت مسلم وكذا كلمة يقول لهم فالعقادة القبور يقول لهم يصلون يصومون يحجون لكن يعبدون الله يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو الدين لان الرحمه عليه هذا ما هو لان العالم الاسلامي يقول الخالق ولان العلماء عندنا ما عندنا الروح هذه علاقه الله سبحانه وتعالى هذه المسجد امام الله سبحانه وتعالى وان تقرا القران تسمع الاحاديث تسمع كلام المحققين من اهل العلم وتتعلم بان هذا الرزق على هذا او علم غيرك ما انكروه او اصدار وجود او ما هو هذا عذر عند الله سبحانه وتعالى الله يجزيكنا واياكم على معرفه الحق اولا ثم قبوله واتباعه ثانيا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانشراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى انتهى والصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت على نوعي الدعاء من مسألة ودعاء العبادة.
ثلاثة اشتملت على نوع الدعاء، دعاء العبادة والثناء على الله جل وعلا، ودعاء المسألة وهي الطلب الحوائج من الله عز وجل. ولا تشتمل على النوعين لأنها تفسير، تفسير تهليل تلاوة القرآن، وهذا توحيد العبادة، ودعاء مسلم واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة. هذا دعاء له، أول سورة أول الآية دعاء عباده، وآخرها دعاء واحد. فالصلاة تشتمل على نوعين دعاء، ولذلك سمي بالصلاة لأن الصلاة نوع دعاء.
فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوع الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا، قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى بهذا المعنى. قوله ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير نسكي ذبحي، وكذلك قال الضحاك. قوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له.
لذلك جاء في الحديث الاستعانة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا عند الحياة العمر، والممات عند الموت والخاتمة.
لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التكفير.
أول مسلم في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك لقوله وما أنا من المشركين.
عبادات الله هم الصلاة والصيام والحج، وأما العبادات الباطنة فهي أعمال القلب كالخوف والخشية والرغبة والرجاء والتوكل،
أعمال القلوب والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد بالعبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار والخصال.
الصلاة عبادة دائمة
يدخل فيها القرآن عبادات، والنسك عبادة لله، يدخل فيها كل العبادات لله، كلها لله عز وجل. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والاحتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عبادته. أكثر أهل الكبر والنفرة والنصرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر.
إما أنهم لا ينحرون خوفا من الفقر، فإما أنهم ينحرون لكن ينحرون لبينه وذلك الأول فقر وأهل الكبر.
ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية.
يعني قوله وما أهل لغير الله يعني ذكر لغير الله سواء
باللفظ أو بالنية والقصد. قوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كانت من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة عدوان. من أسبق كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة رضوان، واحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين،
مناقبه كبيرة
ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملزم الخارجي في رمضان 43. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. قلت: ومن ذلك الذبح للجن. قوله
ذبح للجن بطائفة أو ذبح للجن كان ما ينزل بالمنزل أو يعمل مصنع أو يعمل مشروع يذبح للجن عند بداية المشروع من أجل أن لا يضره. نعم.
قوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن علوا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
واللعن من شتمه خلق غير والديه محرم اللعن،
قوله: لعن الله من آوى محتتا، هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه. وأما محتتا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول. فمعنى الكسر من نفر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص العنز. والفتح هو الأمر المبتدأ نفسه. فضيلة الشيخ: من الناس من يقول ذبحت لفلان عندما يأتيه ضيف هل يدخل هذا في الشرك؟ فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يذبح لله بسبب أن شخصا مريضا فعافاه الله أو لكي يدفع الله عنه المرض؟
ذلك صدقة منه، إن الذبيحة يصدق بالحمل أو يتقدم الدراهم أو الذي يشفي الله على المريض أم إذا نبي الله عز وجل
فضيلة الشيخ، قوله في الحديث لعن الله من آوى محدثا، السؤال هل ما يفعله بعض الناس اليوم بدفع مبالغ ضخمة لأهل المقتول لكي يسمح عن إقامة حد القصاص عن القاتل من ذلك؟
لما بعد اسمك جائز من المسلمين لمن صلح محل حرام وحرام حرام، قال الله جل وعلا فاصبر فقير لا خير في كثير من الاجوار الا من امر بالصدق فامرهم او اصلاح من الاسلام، فان تكبر القصاص لاولياء الاصيل ثم سمعوا على مبلغ من المال فلم يبلغ الصدق، هذا شيء طيب. نعم.
فضيلة الشيخ،
يقول لو طال من الانتقام، لو قدروا العفو طال من الانتقام لا يجوز لاحد ان يحول بينهم وبين تنزيل الانتقام، اما اذا اصلحوا على المال او اصلحوا مجانا فهذا طيب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس في بعض البلدان الاسلاميه بذبح عند بعض القبور ويقولون نحن لا نذبح لصاحب القبر انما نوفي بنذر علينا ونحن نذبح لله عز وجل، ماذا يقال لمثل هؤلاء؟
أولا هذا شيء ماذا يذبحون عند القبر لهم يعتقدون ولو شلون عند القبر ولو قالوا احنا نحن في الذبح الله ما عرفت ان يتذبح عند القبر بس هل نحن نحن لا نحن اي مكان ما في سهل يكون الذي تاكل او تتقدم او تذبح اوفيه او حقيقة هجرة مو عند القبر، هو ليس في محل جد وليس في محل صلاة وليس في محل دعاء، على كل من هي محل غيره لأنه إما شرك وإما وسيلة وسائل.
فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن أكره على الذبح لغير الله أن يذبح لغير الله مع اطمئنان قلبه؟
هذا محل سؤال عن الإكراه للقول ولا يجوز في الافعال هذا قول غير ذلك، وحمل هذا الحديث على ان الاكراه ليس على الافعال هذا فعل انما الاكراه على الاقوى، والصحيح ان الاكراه يشمل القول والفعل، لكن هذا له مكره انا ما اعتبر بان ما عنده شيء اذا لو عنده شيء فهو سلم في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، في بلادنا عندما يزور أحد المسؤولين المنطقة يجمع الناس المبالغ للذبح لهذا المسؤول، وأحيانا يكون الجمع إجباريا بمعنى أخذ المبلغ على بعض السلع أو الخدمات، ما حكم من يساهم في هذا الذبح طوعا ومن يساهم بدون رضاه بدون رضاه؟
لا
بأس من
ذبح للمسؤول إذا قدم إلا إنسان من باب الرشوة، فهو من باب الرشوة مو ميزة، أما إذا كان ما في وإنما واقف يجب الإكرام لأنه واقف عليهم يعملون الطعام ما هي بس، لكن ما يكره أحد على الذبح إذا أذن فهذا حرام لا يحمل مال المسلم إلا بكل منه. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله في الأثر فإذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع، ما المقصود بوصول السلطان؟ هل إذا بلغت الشرطة عن القاضي؟
إذا بلغت القاضي لا يجب السلطان، أو بلغت السلطان نفسه، إذا بلغت السلطان نفسه أو بلغت لاهل ذلك أو القاضي في المحكم. نعم.
فضيلة الشيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعيم الله، ما معنى عيم؟
أي وعيم الله على أخذ، وعيم الله من الله على تظلمه. نعم. وإن أصل عينه المؤمنين جمعون أصله عينه ثم خصفت وحده يسوع أصيل عينه أي عينه الله المؤمنين.
نعم. قضية الشيخ، لو فاتت المصلي قافلة الظهر القبلية فهل له أن يقضيها بعد الفريضة تراتبة الفجر؟
لا، إذا قضى فلا ذلك إليه، من الصلاة قضى
صلوات في قبل الليل، قضى صلاة الليل، فإذا فعله إذا أتى. نعم. قضية الشيخ، هل كلمة رضي الله عنه تقال لغير الصحابة؟
لا، لأن مثل ذلك شعار لشخص معين، فإذا قالها بغير شعار لشخص معين فلا، أنه الدعاء تدعو له بالإمام على ذلك.
نعم. قضية الشيخ، هل للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحج قبل انقضاء العدة؟
لا، لا تغادر البيت حتى تنتهي عدة الوفاة، لا بحج ولا بغير، لأن هذا من أحكام الحج.
فضيلة الشيخ، أعرف شخصا يغير حدود الأرض يقابل مبلغ، فهل يجوز لي أن ألعنه؟
بل هو معنى يعرف يوم لا يجب فليس معنى لكن بلغ عنها أكثر يجب تصمع وطلع.
فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا في العيد؟
لا يجب في أيام العيد الأكل مشروب والهدايا والزيارات أمر مطلوب، لأنه يحصل به تواصل ويحصل به محبة بين المسلمين.
فضيلة الشيخ، هل يوجد ضابط يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟
الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الجنة ويخلد صاحبه في النار ويحل الأمر، الشرك الأصغر لا يخرج من الجنة، فإن عذب فإنه لا يخلد في النار فلا يحل له.
فضيلة الشيخ، ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟
هم المستوردة في البلاد غير كتابية لا تحل فيه، نعم، التهريجين والشيوعيين والوثنيين والجنوبيين لا تحل ذلك، الهندوس وغيرهم من الوثنيين لا تحل ذلك في الإجماع. أما إذا كانت واردة من أهل الكتاب كاليهود والنصارى فإنها تحل بشرط أن يصوموا ويذبحون على الطريقة الشرعية، فإن كانوا يذبحونها على غير الطريقة الشرعية فهي لا تحل أيضا، كما لم يذبحوها بالخمر أو يذبحوها بالتعقيد الكهربائي أو يذبحوها بالماء الحار. الذبح إذا كان على غير الطريقة الشرعية لا يحل سواء كان لمسلم أو لكتابي. نعم.
فضيلة الشيخ، متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي؟
يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس.
فضيلة الشيخ، إذا سب أبا الرجل فسب أباه هل يكون الإثم على الأول فقط أم على الجميع؟
على الجميع، على الإثم، لأن اللحم حرام من الجميع، لكن يكون إثم البادي أشد، إثم البادي أشد. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي حيث أنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد، مع العلم أن الذي أخبرني من نفس جنسيته يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حسبكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي، حيث إنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يدعي التوحيد ويوصي بقراءة كتب لدعاة الضلال؟
اللي هو في الكتب قراءتها وفي تفصيل إن كان يوصي بقراءتها لمعرفة ما فيها من الباطل لأجل الرد عليه فلا بأس، بشرط أن يكون الذي يقرأ متمسك عارف يعرف الحق من الباطل. أما إذا كان يوصي بقراءتها لأنه يستحسن الماضية فهذا داعية ضلال والعياذ بالله، لا يجوز قاعته ولا تلقاه.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نام الرجل على بطنه؟
مكروه النوم على بطنه. نعم.
فضيلة الشيخ، أليس في حديث طارق بن شهاب في سنده مقال؟
حديث جيد ما جزاه فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو شرح
قضية الأرسال. الأرسال لا يضر لأنه لا يحسن إلا عن قصد. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو طرح قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائله أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب.
إيه صحيح، لو كان كافر دخل النار في كفر، لكن إذا دخل النار في ذباب فدل على أن كان مسلما فلما دخل في غير الله صار مسلما. نعم. الله أعطي.
فضيلة الشيخ، توجد في بعض البيوت خادمات يتعاطين السحر، ومع هذا نجد أن بعض أصحاب هذه البيوت قد جعلها في بيته وآواها في بيته، فهل يدخل هذا في اللعن الوارد؟
كما عرفتم المراد من آوى الذي يجمع القائم في الحج على المجرم الذي تقرر عليه الحج، أما مجيء السافرات والكفار إلى بلاد المسلمين هذا محرم آخر، ويحرم استخدام الكفار الى جزيره العرب ومامور بافراج الهمه، لان جزيره العرب هي مصدر الرساله فلا يستمع فيها دينان، لا يستمع فيها دينان، لا يكون فيها الا دين الاسلام لانها منبع الرساله ومنبع الاسلام، فلا يختلط مع الاسلام غيره في هذه الجزيره. هذا ما اصاب به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله تعالى.